تصغر لا تتكبر لا تتكبر.
الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني توجه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الروسي. تحالف العدوان السعودي يشن غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء واستشهاد مدنيين في مأرب. فصائل المقاومة تؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. سيتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات. وأعلنت طهران أن الرئيس الإيراني سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسيلقي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما، كما سيجتمع بالإيرانيين المقيمين في روسيا وبالناشطين الاقتصاديين الروس. حول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا ولقاءاته هناك، نتابع التقرير التالي.
الاستعدادات جارية على قدم وساق في روسيا لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيزور العاصمة موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يرافقه وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها بنظيره الروسي، مشيرا إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيتركز على توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. بهادوري جهرومي لفت إلى أن جدول أعمال الرئيس الإيراني يتضمن أيضا إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفط وطلاب جامعيين. الكريملين قال في بيان إن الرئيسين سيبحثان كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات أيضا تهدف إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وروسيا سيرغي لافروف وصفا خلال اتصال هاتفيا زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا بأنها تطور مهم في العلاقات بين إيران وروسيا وفرصة جيدة لتوسيعها وتعميقها، فيما أعرب لافروف عن ارتياحه لهذه الزيارة معلنا بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لها. السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان قال إن من المتوقع أن تكون مجموعة واسعة من القضايا الثنائية خاصة القضايا الاقتصادية والإقليمية على جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين الإيراني والروسي، لافتا إلى أن الحرب النفسية التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية للمساس بالعلاقات بين إيران وروسيا بأنها نتيجة استياء أطراف ثالثة من توسيع العلاقات بين طهران وموسكو. جاغاريان شدد على أن حظر الدول الغربية على إيران وروسيا لا تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيدا بالسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة تجاه الشرق.
بحث وزير النفط الإيراني جواد أوجي في موسكو مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولينكوف مساء أمس سبل النهوض بمستوى التعاون الاقتصادي والنفطي بين البلدين. هذا والتقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي أيضا بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك، وعقد معه جولة من المباحثات تناولت سبل توسيع العلاقات الاقتصادية وإزالة العقبات المصرفية والجمركية والبنية التحتية وتعزيز التعاون بين طهران وموسكو في مجال النفط والطاقة، وكذلك الاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية للطاقة. وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في المواضيع الهامة بأنه دفع بسياسة أمريكا ذات النزعة الأحادية إلى الأفول. وأشار الأدميرال علي شمخاني في تغريدة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو قائلا إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا على المدى البعيد من شأنه أن يمهد لاكتساب تجارب ناجحة وجديدة. إلى اليمن، حيث شن تحالف العدوان السعودي غارات جوية فجر اليوم على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر يمنية إن انفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن طيران العدوان 3 غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق الطيران المعادي ما زال مستمرا. كما استهدف طيران العدوان شارع الكلية الحربية في مديرية بن الحارث شمال صنعاء. من جهة أخرى، استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان إثر غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت سيارة في الطريق العام بمنطقة الشرق بمديرية حريب بمحافظة مأرب. أكد خبراء عسكريون يمنيون أن العملية الهجومية للقوات المسلحة اليمنية على العمق الإماراتي تكشف مرحلة جديدة من تصعيد صنعاء عسكرياً، وما باتت تتمتع به قواتها من تفوق في القدرات قد يقود إلى تغيير كبير في معادلة المعركة. هذا وباركت العديد من الأوساط والقوى اليمنية الرسمية والشعبية العملية العسكرية على الإمارات، وأكدت مساندتها ودعمها الدائم لقوات الجيش واللجان الشعبية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تطور مهم في الملف العسكري اليمني مثلته العملية الهجومية الواسعة للقوات المسلحة على الإمارات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إذ تكشف العملية عن مرحلة جديدة من تصعيد صنعاء عسكريا وبمسارات وخيارات مختلفة عن سابقاتها، خاصة مع توعدها بتوسيع بنك الأهداف وإعلانها أن الإمارات غير آمنة إذا استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن.
هي رسالة تحذيرية، ولعلها تأتي في إطار الردع الاستراتيجي العدو الإماراتي ليدرك أننا جادون وأن القوات المسلحة اليمنية جادة في تحذيراتها، وأنها ستمضي قدما إن لم ترتدع الإمارات وتوقف عدوانها على اليمن وحصارها على اليمن وكذبها المتطاول على اليمن بأنها تسحب قواتها من وقت إلى آخر.
الهجمات على الإمارات التي أطلق عليها عملية إعصار اليمن والضربات المتتالية على العمق السعودي تؤشر بحسب عسكريين لمدى ما باتت تتمتع به صنعاء من تفوق في قدراتها العسكرية وتطور سلاحها ومنظومتها الصاروخية وتقدم في قوة الردع، ومن شأن ذلك تغيير معادلة الحرب الممتدة منذ سنوات بالنظر أيضا إلى نجاحات القوات المشتركة في جبهات الاقتتال الداخلية.
الجيش اليمني استطاع اليوم أن يطور قدراته الدفاعية وقدراته الهجومية بشكل مديات أبعد وبتأثيرات على التفجير بشكل أكثر تأثيرا، وما هذه إلا البداية والقادم أعظم.
وإلى جانب ما تحمله عملية استهداف الإمارات من رسائل مهمة، فإنها خلقت حالة من الالتفاف الواسع للأوساط اليمنية حول قوات صنعاء من خلال توالي المباركات الرسمية والشعبية بنجاح العملية وتأكيدات الأطراف والقوى بتأييد ومساندة ودعم المؤسسة العسكرية.
ومع نقل صنعاء للمعركة إلى عمق دول تحالف العدوان، فإنها برأي كثيرين تضع هذه الدول أمام خيارات صعبة قد تجبرها على البحث عن أقرب الحلول التي تقود إلى سلام ينهي الحرب والحصار المفروضين على اليمن.
إلى إلى فلسطين، حيث شيع آلاف المواطنين الفلسطينيين مساء أمس جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين أيقونة المقاومة الشعبية في الخليل، والشهيد البطل فالح موسى جرادات منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة غوش أتسيون جنوب بيت لحم. وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان لها أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى مدادا لمقاومة الشعب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد كل أدوات الكفاح من أجل حماية الهوية العربية الفلسطينية والتصدي لكل مشاريعه الاستيطانية والتهويدية. وأعربت عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في حكومة السلطة الفلسطينية بحق المقاومة. اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحكام العسكريين في السودان أبدوا عدم استعدادهم للتفاوض على تسوية سلمية للأزمة المستمرة في السودان، وقال إن الدعوات المتكررة للسلطات بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين لم تلق أذانا صاغية، مضيفا أن حملة القمع المستمرة بما فيها العنف ضد المدنيين واحتجاز النشطاء والصحفيين قد وضعت البلاد على مسار خطير بعيدا عن السلام والاستقرار. من جهة أخرى، يواصل المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في السودان احتجاجاتهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية وإعلان حالة العصيان المدني عقب يوم دام من التظاهرات أسفر عن 7 قتلى وعشرات المصابين. المزيد في سياق التقرير التالي.
عقب أحداث مليونية 17 من يناير والتي راح ضحيتها 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب إثر العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي في قتل المتظاهرين السلميين بالخرطوم وعدد من ولايات السودان، بدت شوارع الخرطوم هادئة من المارة والسيارات بعد إعلان قوى الحرية والتغيير العصيان المدني لمدة 2 يوم تنديدا بالانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، ما دعا بعض القانونيين للشروع في فتح بلاغات لدى المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
الخروج من الأزمة الحالية تتمثل في أن المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية تسمي الأشياء تسمية حقيقية، أنه هذه هي حكومة عسكرية ديكتاتورية لا بد من التخلص منها.
تضامنت معظم المؤسسات الخدمية مع العصيان المدني إضافة للمحال التجارية وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.
معظم المعلمين استشعروا هذا الوضع ونفذوا العصيان معظمهم، ونحن حقيقة ضد ما تم من قتل وإبادة للسوار.
وعقب كل تظاهرة يشكل المجلس السيادي لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي تحدث خلال التظاهرات ولا نتائج لها، ليبدأ ذات السيناريو في تظاهرات قادمة. ويأتي العصيان المدني كوسيلة ضغط أخرى تتماهى مع استمرار التظاهر للوصول لمدنية الدولة.
مجزرة 17 يناير أدانا القدرة في أنه نأسس لعصيان مدني، وأسي شايفينه على الشارع، يعني ما بنقول أنه نسبة فيها في المية، لأنه الوعي الجمعي الحاصل حاليا محتاج لشغل كثير.
من أهداف العصيان المدني وهو إحداث عملية شلل شبه تام للمرافق، وده ما يحدث حالة من الاستجابة ورد فعل أساسي لمطالب المتظاهرين.
ويؤكد الشارع السوداني على سلمية التظاهرات واستمرارها باعتبار أن الطرق المستمر يهد كل الجدر حتى وإن طال الزمن.
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الإدارة الأمريكية ما زالت مقصرة بإنهاء التمييز العرقي والاقتصادي الراسخ بالولايات المتحدة رغم خطواتها لمعالجة إرث الإدارة السابقة. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ما تزال لا تفي بالتزاماتها الحقوقية، وخاصة في مجال العدالة العرقية والرقابة الاجتماعية واللامساواة الاقتصادية بين السود والبيض. وأشارت إلى أن مجتمعات السود واللاتين والسكان الأصليين تعرضت لأعباء غير متناسبة من آثار كورونا، مما عمق الظلم العنصري القائم في الرعاية الصحية والسكن والتوظيف والتعليم وتراكم الثروة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يتوجه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الروسي. تحالف العدوان السعودي يشن غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء واستشهاد مدنيين في مأرب. فصائل المقاومة تؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عفق يفوح ليسكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات. كيف أتعامل مع زوجي المعنف؟ أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها في لقائنا لهذا اليوم وهي: ما هي أهم الأسباب الأسرية التي تؤدي إلى ظهور زوج عنيف يعامل زوجته بقساوة وعنف؟ هل الزوجة يمكن أن تكون مقصرة أحياناً إلى أن تؤدي الأمور إلى عنف الزوج؟ كيف تستطيع المرأة أن تتعامل مع عنف زوجها وأن تحافظ على كيان أسرتها بنفس الوقت؟ هل تبقى الزوجة ضحية زوجها؟ ما هو دور المجتمع وصعوبة الحياة من الناحية الاقتصادية على هكذا سلوك وتصرف من قبل الرجال؟ أحبتي المستمعين والمستمعات، كل هذه الأمور سوف نتناولها جاهدين إذا سمح وقت البرنامج لذلك، وهناك فقرات منوعة وكذلك حديث مع الضيوف إن شاء الله. والآن ننتقل إلى مفتاح الحديث.
ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم أحبتنا الأفاضل. مشكلة تواجهها المتزوجات حديثا، بل وبعض المتزوجات منذ فترة، وما زلنا يحاولن التغلب عليها، وهي كيفية التعامل مع الزوج العنيف والعصبي. فعندما تبدأ الفتاة حياة جديدة فإنها تخطو خطواتها الأولى بحماس البدايات وانتظار عالم وردي بينها وبين زوجها وشريك حياتها الجديد، وتحلم بحياة أسرية تحوطها بالمحبة والأمان. ولكن في كثير من الأحيان تكتشف الزوجة الجديدة أن زوجها يعاني من مشكلة حقيقية في التعامل مع الغضب، قد تصل للاعتداء عليها جسديا بشكل يمثل تهديدا حقيقيا لحياتها، أو على الأقل قد يؤدي الغضب المنفلت لفتور الحياة الأسرية بينهما. فالغضب هو حالة عاطفية تختلف في شدتها من تهيج خفيف إلى الغضب الشديد، ويمكن أن تتحول إلى هياج وانفلات تام وفقا لعلماء علم النفس والمختصين في دراسة الغضب. فإن الغضب مثل المشاعر الأخرى يترافق وجوده مستمعين الكرام مع تغيرات فسيولوجية وبيولوجية أخرى، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وكذلك مستويات هرمونات الطاقة. وتختلف مسببات الغضب، فيمكن أن تكون بسبب مؤثرات خارجية عن طريق أشخاص أو أحداث، أو أن يكون سبب الغضب داخليا وتفاعلا نفسيا مع مشكلات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو اجترار ذكريات مؤلمة. نتمنى لكم حياة زوجية سعيدة.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا بالنسبة إلى كيف أتعامل مع زوجي المعنف، هناك أنواع للعنف الزوجي. في بعض الأحيان تختلط الأمور على الزوجة، فهي لا تدري هل تعاني من علاقة مع زوج عنيف أم لا. هناك أمور تجعل الزوجة تميز أن هذا الزوج يتمتع بالعنف. هو أول هذه الخصائص بأنه ضرب الزوجة، وهو أكثر أنواع العنف وضوحا. هناك بعض الأحيان تعذيب من قبل الزوج للزوجة، وهو أحد أنواع العنف الزوجي المتطرفة والتي يجب أخذ رد فعل فوري تجاه هذه الحالة. بعض الأحيان يعتدي الزوج على زوجته بأداة حادة أو يقوم بتقييدها والإساءة إليها. هناك كذلك بالإضافة إلى العنف الجسدي، كذلك هناك أقسى أنواع العنف وهو العنف اللفظي. إهانة لفظية تكون في بعض الأحيان يسب الزوج زوجته أو ينعتها بألفاظ غير لائقة أو توجيه يعني سباب حاد إليها. كذلك بالإضافة إلى الإهانة اللفظية الإهانة النفسية. عادة الزوجة تكون رقيقة في المشاعر، حساسة جدا. في بعض الأحيان الزوج يقلل من أهمية الزوجة، كذلك يفقدها ثقتها بمهاراتها أو جمالها أو اهتمامها بأطفالها أو السخرية منها أو النقد الدائم لكل ما تفعل. هناك أنواع عديدة من الأمور التي تجعل الزوج يتميز بالعنف، ومن خلالها تميز الزوجة هذا العنف. طبعا نستمع إن شاء الله للقاء الضيفة الأستاذة جنان واسطي بور، الأستاذة في الحوزة العلمية من طهران، بعد هذا الفاصل القصير.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالأستاذة جنان الواسطي، أستاذة الحوزة العلمية في طهران،
أستاذة، ما هي أهمية معرفة طريقة التعامل مع الزوج العنيف من قبل النساء، وهل تساعد هذه المعرفة على استمرار الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك نقطة مهمة، أنه المسألة الأولى اللي هو لابد على الزوجة أن تفهمها، أنه خصوصيات الزوج وأخلاقه الخاصة، وهذه الأخلاق وهذه الخصوصيات مسألة طبيعية، هي نتيجة تربية أسرية ونتيجة حياة، يعني قبل ما يدخل في هذه الحياة الزوجية. ولهذا عندما تقف الزوجة بوعي وبعلم على هذه الخصوصيات، سوف تعرف كيف تتعامل مع هذه الخصوصيات. يعني أول نقطة هي معرفة هذه الخصوصية، وأنه هذه الخصوصية سواء كانت هسه مثلا حالة مثل ما يقولون حالة عنف في التعامل، أو حالة شدة في التعامل، أو حالة مثلا حالة من الوقوف عند بعض المسائل والتزمت، هذه الحالات عندما تعرفها الزوجة وتبحث عن أسباب هذا التزمت وهذا العنف أو هذه الشدة، يعني أكثر الأوقات هذا العنف وهذا الشدة هو نتيجة لبعض التعاملات، نتيجة لبعض العلاقات اللي هي كانت في الأسرة اللي كان فيها هذا الزوج أو هذا الرجل. ولهذا لابد أن تتقبل هذه الحالة، يعني المسألة الأولى أنه تتقبلها. حالة العنف وحالة التزمت وحالة الشدة حالة هي ليست دائمية، حالة وقتية دائما، يعني اللي عندهم هذه الحالة تكون حالة وقتية وتزول. على الزوجة أنه تمتص هذه الحالة عند الزوج وتبحث عن الأسباب اللي هي خلف هذه القضية وخلف هذه المسألة. فعندما تبحث، متى تبحث؟ تبحث في حالة اللي تنتهي هذه الحالة، تنتهي حالة الشدة والتزمت والعنف، ويرجع الزوج إلى حالته الطبيعية. بعد ذلك يعني تكون في حالة ودية، من حوار، من سؤال، من جواب، من كلام طيب، في أنه مثلا من خلال ومن طيات الكلام تفهم هذه الزوجة، وأن تكون ذكية في التعامل. يعني الحياة الزوجية في الحقيقة هي فن، ويحتاج لها فن في أنه دراسة القضايا والأمور وكيفية التعامل معها. فمن خلال يعني يقول المرء يعرف، وتعرف شخصية المرء من خلال كلامه ومن خلال فلتات لسانه. فمن خلال الكلام يتبين لها في أنه هذه حالة العنف وحالة الشدة متى تظهر عند هذا الرجل، أو متى تتأزم ومتى تشتد، وعند ذلك تستطيع أن تمتص هذه الحالة، وأنه تكون في حالة علاج لهذه الحالة. فأهم نقطة أنه من تكون حالة العنف وحالة الشدة وحالة التزمت عند الزوج، أن الزوجة تحفظ يعني حالة، يعني تحفظ موقفها وتتعامل ببرودة وتتعامل بحالة من التعاطف مع هذه الحالة، مو حالة من الشدة، يعني تتعاطف مع هذه الحالة وتنطي الحق في بعض الأمور وفي بعض القضايا اللي هي سببت عدة حالة العنف وحالة الشدة في موقف من المواقف، وتمتص من عدة هذه الحالة، يعني تمتصها، مو تخليها تتأجج في وجودها، يعني هي تمتصها من وجودها من خلال تعاملها ومن خلال تفهمها للموضوع. لأنه إذا هي قابلت حالة العنف بحالة عنف وحالة الشدة بحالة شدة وحالة التزمت بحالة تزمت، وإن كانت محقة، يعني في بعض الأوقات محقة هي في أنه هذه حالة العنف هي مو حالة طبيعية ولا حالة يعني مرجوة، وأصلا هو يعني ما معذور في هذه الحالة، بس إنه من تريد تجاوبه بعنف وبشدة وبتزمت تتأزم الحالة ولا تصل إلى نتيجة. فإذا لابد أن أنه تتعامل بوعي وبذكاء وتمتص هذه الحالة وتبحث في طيات كلامه وفي طيات تعامله ومعاملته في الحالات الطبيعية عن سبب هذه سبب هذا العنف وسبب هذه التزمت حتى تستطيع أن تمتص هذه الحالة وإن شاء الله تتغلب عليها. لأنه حقيقة الزوجة إذا تعاملت بوعي وإذا تعاملت بذكاء تستطيع أن تدير الحياة الزوجية نحو ساحل وبر الأمان إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ.
نعم شكرا جزيلا للأستاذة جنان واسطي بور الأستاذة في الحوزة العلمية من طهران، وكذلك شكري موصول إلى زميلتي الأخت أمينة. الآن أنتقل بقراءة رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخ علي الموسوي من العراق، أرسل إلينا برسالة مكتوبة يقول فيها: سلام عليكم وتحية طيبة. تحية لك الأخ علي الموسوي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفة التعنيف عند الرجل هي إحدى الصفات السيئة التي لا ترغب المرأة بها، ثم أن المرأة يجب الاعتزاز بنفسها ولا تسمح لزوجها باستخدام التعنيف منذ أول مرة، ويجب ردعه وإلا سيتمادى وتكون الحياة بينهم حلبة ملاكمة. للأسف الشديد إذن الأيام الأولى للزواج يجب أن تكون خارطة الطريق. وشكرا شكرا للأخ علي الموسوي من العراق، وإن شاء الله لا ملاكمة ولا صراع، إن شاء الله هناك تفاهم ما بين الأزواج. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، فأرسلت إلينا برسالة صوتية عبر الواتساب لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نود أن نتعرف على أسباب التي على الأسباب التي تجعل الزوج عصبي وإهانة زوجته. أما عنده عقدة نقص أو لديه ضعف الشخصية أو ضعف مستواه الوظيفي عن مستوى الزوجة، هذا أيضا يؤثر في هذا الموضوع. وإن من الممكن حبه للسيطرة والتملك، وكذلك البيئة التي يعيش فيها الزوج وهو موروث، والسلوك الزوج وهو مكتسب من المحيط، وهو يقلد أباه وكيف كان يتعامل مع أمه، فسوف ينشأ على هذا السلوك وهذه التصرفات تزعزع ثبات الأسرة واستمرارها وخلق المشاكل والتفرقة بين أفراد الأسرة. طبعا والضحية هم الأبناء. وهناك طرق للتعامل مع الزوج العصبي ولوضع حد لهذه الإهانة، ومنها عدم السكوت ووضع حد لهذه الإهانة، وعدم تجاهله وعدم الحديث معه حتى يهدأ، وكذلك تعرفي على الحلول ووضع الأسباب، وحاولي أن تكسبي حبه ومودته، وتعرفي على مفتاح قلبه، وكوني له أما حنونا، وعليك أن تتوجه. وإذا لم يعني هذه الأسباب لن تجد بأي شيء، يجب أن تتوجه إلى الكبار والأقرباء والأهل لحوار معه حتى ينجر إلى طريق الصواب. وأخيرا أيها الزوجة، كوني له السند والأم والصديقة حتى تستمر الحياة وتنجح الأسرة. هذا ولكم مني جميل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
نعم شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه التوصيات الجميلة. لكن بنهاية الرسالة قالت، طبعا رسالة مكتوبة تعليق بسيط، كتبت: أكو نسواني جزعا طبعا من هذا التصرف. بالرغم من هذه التوصيات ويعني تأكيد أم علي على التعامل بهدوء مع الزوج العنيف، لكن بالنهاية الزوجة تجزع من هذا التصرف. تعليق أم علي. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل.
أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فقال لكي تحمي المرأة نفسها من العنف المفرط الذي تتعرض له من قبل زوجها لابد من أن تعرف كيفية التعامل معه وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة هذا العنف بطريقة تضمن سلامتها وحقوقها الزوجية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. الظاهر أصبحت يعني تعامل المرأة يجب أن تكون قوية وشجاعة وأن تكون ملاكمة وأن تدافع عن نفسها. شكرا جزيلا. الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
مستمعينا الأفاضل أينما كنتم نرحب بكم في هذه المحطة. لكي تحمي المرأة نفسها من العنف المفرط الذي قد تتعرض له من قبل زوجها لابد من أن تعرف كيفية التعامل معه وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة هذا العنف بطريقة تضمن سلامتها وحقوقها الزوجية. وللخروج من عنف الزوج نذكر لكم الخطوات التالية. إن شعرت أن زوجك سوف يبدأ الشجارة والحديث معك بطريقة غير لائقة أو أنه سيعمد إلى استخدام العنف معك، حاولي أن تتجنبي الخوض معه في أي شجار وابتعدي عن طريقه حتى يهدأ. حاولي مرارا وتكرارا امتصاص غضب الزوج مهما كان السبب عبر ابتسامة رقيقة أو كلمات ودودة، وهذه الطريقة تنفع في تخفيف حدة التوتر بينكما في الكثير من الأحيان. قدم النصح لزوجك بطريقة غير مباشرة عندما يكون في حالة نفسية هادئة للتخفيف من عنفه وفظاظته معك. عبري عن حبك لزوجك كلما سنحت لك الفرصة، فإن كان من النوع المتفهم قد يخفف من معاملته الفظة معك ويغير من أسلوبه العنيف.
مع كل زين من سوريا. طبعا انا كثير بشكركم على البرنامج اللي كثير لطيف، لانه انا لما شفت الحلقه وشفت البرنامج ما قدرت اني ما اتصل وشارك، لانه هذا بيعتبر دعم للمراه وتصريح على حقوقها، وهذا الشيء كثير بيفرحني انه بنشوف هيك برامج عم تدعمنا. بالنسبه للعنف الاسري اللي عم تحكوا عنه، بجد اليوم بالمجتمع عم بيشكل ظاهره كثير كبيره، مش في سوريا، بكثير من البلدان العربية، خصوصا أن المجتمع الشرقي هو مجتمع ذكوري ومحافظ جدا وما بيعطي للمرأة حقوقها. فاليوم ما الرجال بيعنف المرأة، المفروض هي اللي بتصبر وهي اللي بتتحمل وهي اللي مشان تكون الشخص المضحي مشان أولاده. الرجال ما بيفكر أنه في عنده أولاد ممكن يتأثر وممكن أنه تتعب نفسيته وممكن أنه يأثر على مستواهم العلمي والدراسي، هذا الشيء منه كثير منيح. والطلاق في كثير من الأحيان يكون الطلاق هو حل رئيسي، وإن كان هو أبغض الحلال عند الله، لكن هو في كثير من الأحيان زي ما مثل ما قلت أنه هو بيكون الحل لكثير من المشاكل لحتى تنتهي، لأنه في رجال للأسف اليوم عم يتمادوا وعم يضمن بقاء المرأة معه وعم يضمن وقفة المجتمع معه، فعم يبقى أنه يعني يتمادى ويضرب بهين المرأة وكأنه هي ما إلى كيان ولا حتى إلى شخصية. وبنفس الوقت بحب أنه أذكر شيء، أنه الرجال مش دائما هو اللي غلط، في أحيان كتير أنه المرأة هي بتستفز الرجل وبتدفعه بأنه يعصب أو بتصير حالة الانفعال عنده. فبنتمنى من المرأة أنه لما يكون الرجال بحالة عصبية هو ما في يكذب غيظه، عشان هيك ابتعد عنه قدر الإمكان، تنشغل بأي شيء، تنشغل بأولادها بأي شيء بالبيت، المهم أنه تبتعد عنه مشان ما تكبر المشكلة بيناتهم. شكرا كثير لكم. السلام عليكم. بالبداية أنا بشكر لكم أو على البرنامج الجميل ده. العنف الأسري زي ما قلتوا خصوصا بين الجوز ومراته ده حيشكل خطر كبير في المجتمع، خصوصا أنه ده حيأثر على الأولاد إذا كان بينهم بين الرجال ومراته كان بينهم أولاد، حيأثر عليهم نفسيا وصحيا. عشان كده نحن نطالب أن يتم السيطرة على الحالات اللي زي كده. وفي كتير نساء بتقول لك أنا ما أقدرش أسيبه عشان أنا أخاف من المجتمع أنه بيقولوا عني مطلقة، ودي حاجة أكبر غلط، لأنه ربنا زي ما حدا للجواز حدا للطلاق، عشان كده أفضل إن أسيبه. دي حاجة. أما الحاجة الثانية إذا كانت إذا ما كانش في بينهم ولاد هي تقدر تسيبه وتطلق، لأنه الحالات اللي زي كده ما تقدرش تسيطر عليها جدا، لأنه جلة لما يتعنفوا ويبدأوا بحالات زي كده ممكن إنهم يتطوروا، وشهدنا في حالات كده. عشان كده هم يتمادوا إذا ما وضعنا لهم حدود يقدروا عندها يوقفوا عند حدهم. ورجالنا زي كده محتاجين علاج نفسي ومحتاجين بشدة قوي، زي مستحيل انك تقدر السيطرة عليهم. وايضا على المرأة اذا كانت ما تفكرش انها تسيب الرجالة، في بعض النساء بتقولك انا ما اقدرش اسيبه لانه ما عنديش مكان تاني انا عاوز اروح له، انا ما عنديش اهل او عندي او ما عنديش مأوى، انا مش عايزة اولادي يتشتتوا، انا مضطرة انني ابقى معاه. فعشان كده لازم تتخذ الاسلوب الثاني انها تبقى ساكتة وما تتكلمش معاه خالص، ولما يتكلم وينفعل بتحاول تبتعد عنه زي قدر ما تقدر، وتبعد الولاد زي ما قلت عشان ما يتضرروا نفسيا، لأن الحاجات والعنف اللي زي كده هيأثر جدا. لأنه بالحالات دي هو مش يأثر على مراته بس، هو بيأثر على حقوق المرأة وحقوق الطفل بتختطب. أنا متشكرة لكم جدا عشان أنكم قدمتوا لنا البرنامج ده عشان نعبر فيه عن آرائنا. معاكم زهرة من مصر.
نعم، شكرا للأختين الكريمتين زهراء من مصر وكذلك لوجين من سوريا على هذه المشاركات القيمة. والآن تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضا. طبعا بداية موضوع الحديث لعالم المرأة في هذا اللقاء، كيف أتعامل مع زوجي المعنف؟ ما هي يعني أهم الأسباب الأسرية التي تؤدي إلى ظهور زوج عنيف يعامل زوجته بقساوة وعنف؟ وهل هي حالة مرضية أستاذة؟
نعم، قبل أن أجيب على سؤالك لابد من القول بأن قبل أن نصل إلى هذه المرحلة من التعنيف كان لابد من أن يكون هنالك حسن الاختيار، لذلك دائما كنا نشدد على حسن اختيار الشريك. إذا كان في مرحلة الخطوبة أو مرحلة التعارف كان هنالك نوع من العنف اللفظي أو النفسي، كيف تقبلين بأن تبقين معه؟ هل لمجرد الزواج لمجرد الزواج؟ هنا أقول لهم على الفتاة، يعني الرجل أنا أعطيه البراءة، بل أقول لهم على الفتاة التي عرفت المشكلة وبقيت معه ورضيت بهذا الواقع، فبالتالي بدأت تتحمل هيدا الشيء لأنه هي السبب. هيدا واحد. أما بالنسبة للأسباب المؤدية إلى العنف الزوجي فهنالك أن يكون الرجل معنف هنالك الكثير من النقاط، منها ما هو متعلق بالتربية التي تلقاها والتنشئة الأسرية. لربما شاهد أن تعامل الوالدين مع بعضهما البعض أو أن الوالد كيف يتعامل مع المرأة مع والدته يعني مع زوجته بطريقة عنيفة فيقوم بنفس التصرف مع زوجته، فتكون هذه حلقة دائرية، المعنف يعنف هذا بشكل طبيعي. أيضا العادات والتقاليد والثقافة الرائجة، رغم التطور والانفتاح الذي نعيشه لازلنا نعيش في طقوس وعادات وتقاليد وثقافة هي مسيطرة أكثر من بعض النصوص الدينية وما تحدث عنه القرآن الكريم، لدرجة أن بعض هذه الأعراف تحولت إلى تابو، محرمات، ممنوع المس بها، ممنوع أن يتحدث أي شخص عنها، بل يجب التمسك بها لأن هي أساس قوة الرجل. يعني مثلا انظري إلى هذا المثل الشعبي الذي يقول المرأة كالسجادة كل فترة بدها نفضة، يعني تصوري، وعاد يقولوا له من أول ما تبلش يعني تبدأ الحياة الزوجية يجب بأن تقوم بضربها وأن تفرض نفسك عليها، هكذا هي المفهوم الرجولة، وهذا ليس مفهوم الرجولة، هذه الذكورة. ودائما نقول هنالك فرق شاسع ما بين الرجولة وما بين الذكورة، ليس كل ذكر هو رجل، هذا أمر يعني محتوم. وأيضا من النقطة الثالثة الضغوط الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي وصلنا إليها تجعل الفرد وخاصة الشخص غير المتصالح مع ذاته الذي يعاني حتى من عدم الثقة بالنفس يفرض هذا الضغط أو يفرغ الطاقة السلبية على الزوجة، على الأطفال داخل المنزل، وأن ينقل العنف المجتمعي من الخارج إلى داخل أسرته. فإذا هنالك أو عدا عن مثلا ربما يكون هو مدمن إن كان كحول أو مخدرات أو غير ذلك، كل هذه الأمور مجتمعة تؤثر سلبا على تعاطيه مع المرأة.
نعم، إذا في بعض الأحيان الزوجة مضطرة للبقاء مع هذا الرجل طبعا حسب الوضع الذي تعيش فيه الزوجة، يعني كيف تستطيع أن تتعامل مع عنف زوجها وأن تحافظ على كيان الأسرة بنفس الوقت؟ يعني هل تبقى الزوجة برأيك ضحية زوجها؟
بالطبع لا، يعني نحن مشكلتنا عزيزتي المؤسسة الدينية بشكل عام والبعض من رجال الدين، البعض أعود وأكرر وأضع بولد عليها، بعض رجال الدين للأسف الشديد هم من يظلمون المرأة أكثر من الرجل. عندما تتجه المرأة إلى رجل الدين لكي يوجهها، لكي مثلا يحل المشكلة بطريقة حبية ودية، للأسف الشديد، وخاصة أتحدث أنا عن المتمشخين أصحاب القروش والكروش الذين يتعاملون كالوحوش مع النساء، وليس علماء الدين الأفاضل الذين تحدثوا عن مكانة المرأة، عن أهميتها، عن شراكتها في الحياة. فهنا بالدرجة الأولى عندما تجد بأنه لا يوجد المؤسسة الدينية في بعض الأحيان، خاصة لدينا في لبنان هنالك مأساة نعيشها مع بعض رجال الدين، أيضا المؤسسة الإعلامية التي تعمم ظاهرة العنف بطريقة وكأنها هي عنف القوة، الأسرة التي ترفض مساعدة ابنتها، يعني أحد الأسر تقول وأنا من كنت يعني أعالج هذه المشكلة تحدثت مع الأب قال لي بأنها لا يمكن أن تعود لبيت الأهل كما خرجت بالفستان الأبيض، لا يجب أن لا تعود إلا بالكفن الأبيض، تصوري كم هي قاسية هذه الكلمة. فبالتالي نحن نقول بأن على المرأة، وهنا نحن نلوم حتى المؤسسات الجمعيات النسائية يلي لا هم لها سوى شعارات زائفة لا تهتم بواقع المرأة وكيفية إيجاد الحلول لها، هنا بهذه الحالات يجب على المرأة أن يعني إذا لم تستطع الخروج من المنزل، إذا لم تستطع الحصول على الطلاق، فتحاول أن تبتعد عنه قدر الإمكان، تحاول أن تحافظ على أقل الخسائر الممكنة. للأسف الشديد مع أنني ضد هذه الفكرة أنا مع الخروج من الأسرة، ويعني العزيزة في الجسد يقتل مرة واحدة ولكن المرأة المعنفة تقتل ألف مرة نفسيا.
نعم صحيح، لكن في بعض الأحيان تكون المرأة مضطرة لسلوك وللبقاء مع هذا الزوج والتعامل مع هذا الزوج، هل تنصحين الزوجة مثلا بمثلا ترغيب الزوج أو تقنيعه بالذهاب إلى أخصائي نفسي؟ يعني هل تقولين أن هذه الحالة مرضية؟
إذا قالت له هيك يغير تدين بهدفتنا عليها، بلا أنت المريضة نفسيا مش أنا، وخاصة أنه بعيد بعض
نعم.
لا نحن اللي بنفهم وانت اللي ما بتفهمي. يعتبر نعم. الزوجة هي التي لا تفهم، هي المقصرة، هي. فهون عليها، على الزوجة أن تتجنب الأمور التي دائما تدفعه للصراخ، تدفعه لكي يكون عنيفا. حتى أحيانا أنا والله العظيم يعني إحدى الحالات اللي صارت من يومين رح أقول لك إياها، إنه في سيدة هي محجبة نتيجة أنها لم يعني تضع له لربما بهارات بالطبخة، ضربت ضرب سهرة من المنزل بدون حجاب، يعني أمام الناس ضربها ومن دون حجاب، تصوري
للأسف الشديد.
ثم عادها إلى المنزل. طب هيدا أنا كيف بدي أقدر أقنعه، كيف بدي أتفاهم معه؟ لذلك
نعم.
نحن نقول بأنه تتجنبه، تفاديه. يعني بس يجي
يعني تجنب التعامل معها أستاذ،
يعني يعتبر الطلاق الخفي.
بالضبط أستاذة نسرين، ردت يعني طبعا ردت أتكلم حول هذا الموضوع كأنه طلاق خفي، يعني طلاق يعني كأنه حياة ظاهرية.
مظبوط. وهو على فكرة أكثر البيوتات تعيش هذه الحالة.
نعم.
الطلاق الخفي للأسف الشديد.
أستاذة نسرين أذرا على المقاطعة، هناك إحدى نعم. الأخوات شيرين من الكويت لديها سؤال لحضرتك، إذا أمكن فضل. نستمع للسؤال.
نعم. أنا شيرين من الكويت وعندي سؤال من حضرة الدكتورة لو تسمح لي.
نعم.
عندي صديقة مقربة لي، فهي بتعاني من عنف زوجها لفظي وجسدي لمدة سنوات، واستمر الوضع يعني حتى الآن حتى مع وجود أطفالها، لكنها تخشى الأمر على أهلها. فصج الحين يعني ضاقت معها الظروف، على أدنات الدنيا يزعجها، فتبي تكتب نصيحة، يعني هل لازم تفتح الموضوع مع أهلها أو لا؟ مشكورة على وقت ما نحتوا لي، وأنا أنتظر النصيحة.
شكرا جزيلا للأخت شيرين. استمعتي إلى السؤال أستاذة نسرين؟
بس السؤال الأخير لو سمحت.
تقول إنه إحدى الصديقات طبعا تعاني من عنف زوجها اللفظي والجسدي لعدة سنوات، واستمر هذا الوضع حتى مع وجود الأطفال، لكنها تخشى طرح ذلك على أهلها. ماذا تفعل؟ هل لديك نصيحة لفتح الكلام مع أهلها؟ نعم.
لك ليه بدك تخاف؟
الخوف لديه أسباب، احتمال أستاذ لديها أسباب.
ولكن يا سيدة الكريمة والعزيزة،
نعم.
إن خفت من شيء فقع فيه.
نعم.
عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولم يقلها عن عبث. أولا يعني شو بدهم يعملوا، يقتلوها؟ ما رح يقتلوها.
نعم.
بدهم يلموها لأنه إذا كان بالطبع عن الأهل الذين يمتلكون الإيمان بالمعنى الحقيقي وليس الإيمان الظاهري
يلي
بس إنه نحن مؤمنين. بالطبع هذا يختلف كليا، لأن الرجل الأب المؤمن الصالح يرفض بأن تعرض ابنته وتعيش في هذه الحالة.
أحسنت.
ولربما هي تعيش هذه الحالة مع أهلها، لذلك تتجنب هذا الموضوع.
نعم.
أقول لهذه الفتاة أن تلجأ إلى من هو في العائلة تستطيع أن تثق به.
نعم.
تستطيع أن تؤمن له لكي يؤمن لها الحماية.
نعم. أحسنت.
إذا كانت هي تعمل أنا بنصحها بدك تترك البيت وروح خذ البيت لحالك.
أحسنتم على هذه التوصية. أشكرك طبعا عذرا على المقاطعة لأن الوقت جدا جدا قصير. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في العلم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
نافذة مفتوحة.
أهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. يعتبر الزوج الذي يلجأ إلى العنف اللفظي أو الجسدي كوسيلة لإثبات ذاته مضطربا نفسيا، ويعاني من نقص وعدم تقدير الذات، وذلك بحسب تحليلات خبراء علم النفس. وهناك أيضا العديد من العوامل النفسية الأخرى التي تدفع الزوجة إلى استخدام أسلوب العنف تجاه زوجته، ومنها النشأة الخاطئة. ربما يكون الزوج قد نشأ في بيئة مفعمة بالسلبية والعنف والمشاحنات المستمرة منذ صغر، والتي نمت بداخله روح العدوانية. لذلك فالعنف الأسري يكون له مردود سلبي طويل المدى، من الممكن أن يؤثر على شخصية الأطفال مستقبلا. الحرمان العاطفي والمعنوي. فمن الممكن أن يكون الرجل قد تعرض منذ طفولته للجفاف العاطفي وعدم الارتواء والاحتواء المعنوي أو الاضطهاد من قبل أهله، فيلجأ للانتقام ممن حوله وخاصة زوجته، وذلك لتنمية الشعور بالذات وتقديرها. فرض سيطرة. يرجع علم النفس لجوء الزوج لإهانة وضرب الزوجة إلى خشيته من أن تكون زوجته أقوى منه في الشخصية، فيحاول فرض سيطرته وإثبات قوته، فيقوم بإضعاف شخصيتها وكسرها بالإهانة والعنف والضرب أو لإرغامها على الرضوخ لأوامره وفرض سلطته وتنفيذ جميع متطلباته. العامل الاقتصادي. تلعب الحالة الاجتماعية والاقتصادية دورا كبيرا في الاستقرار الأسري من عدمه، حيث إن الحالة المادية المتأزمة للزوج تشعره دائما بقلة حيلته وعدم قدرته على تحمل مسؤولية أسرته أو إعالتها، وبالتالي يعاني طوال الوقت من الضغط العصبي والنفسي والغضب. ومن الممكن أن تزداد المشاحنات بينه وبين زوجته بسبب العامل المادي والذي يدفعه إلى تعنيف وضرب زوجته باستمرار. شكرا لحسن إصغائكم وتحياتي لكم ولهم جميعا.
نعم، قبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، خير الناس من يعيش أهله معه في كرامة وعزة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء.
العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه.